بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه في جلوسه واتكائه، في هدي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في جلوسه واتكائه. قال: كان يجلس على الأرض وعلى الحصير والبساط، وقالت قيلة بنت مخرمة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو قاعد القرفصاء. قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق، أي من الخوف. وفيه جهالة في بعض رواته، والعلامة الألباني رحمه الله تعالى حسنه ببعض الشواهد. ولما قدم عليه عدي بن حاتم دعاه إلى منزله، فألقت إليه الجارية وسادة يجلس عليها، فجعلها بينه وبين عدي وجلس على الأرض. قال عدي: فعرفت أنه ليس بملك. وكان يستلقي أحيانا ويضع إحدى رجليه على الأخرى، وكان يتكئ على الوسادة، وربما اتكأ على يساره وربما اتكأ على يمينه، وكان إذا احتاج في خروجه توكأ على بعض أصحابه من ضعف. كل هذا يدل على ما كان عليه من التواضع عليه الصلاة والسلام، يجلس على الحصير ويجلس على الأرض. قال: فصل في هدي عند قضاء الحاجة. كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الرجس النجس الشيطان الرجيم. الزيادة هذه ضعيفة، وأما أصل الحديث فهو من حديث أنس متفق عليه: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقد أعله الترمذي والبخاري في العلل وأبو الزرعة، قال محقق هنا وفي الضعيفة برقم 4189. وكان إذا خرج يقول: غفرانك، حديث عائشة، وهو حديث حسن. وكان يستنجي بالماء تارة ويستجمر بالأحجار تارة، ويجمع بينهما تارة. العلامة الألباني وكذا شيخنا مقبل يقولون: لا نعلم دليلا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين الحجارة والماء، وإن كان من حيث التنظف والتنزه هو أفضل، لأنه بدلا من أن يباشر النجاسة يزيلها بالحجارة ثم يطهر بالماء. وكان بعض الصحابة لا يباشر النجاسة بيده، بل يفضل الاستنجاء بالأحجار كحذيفة. وعلى كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استنجى بالماء، وأنه كذلك استجمر بالحجارة. أما الجمع بينهما فيقول علام الألباني وغيره، وشيخنا يقبل كذلك يقول، والشيخ ابن عثيمين له كلام نحو هذا، أنه لا نعلم دليلا صحيحا في الجمع بينهما، لكنه من حيث التنظف لا شك أنه أنظف، سواء كان الحجارة أو المناديل. وكان إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حتى يتوارى عن أصحابه، أي يغيب عنهم، وربما كان يبعد نحو الميلين، هذه مسافة كبيرة. وكان يستتر للحاجة بالهدف تارة، وبحائش النخل تارة، وبشجر البوادي تارة. وكان إذا أراد أن يبول في عزاز من الأرض، وهو الموضع الصلب أو الصلب، أخذ عودا من الأرض فنكت به حتى يثرى ثم يبول، يعني حتى لا يرتد عليه. وكان يرتاد لبول الموضع الدمث، وهو اللين الرخو من الأرض، لأن الموضع الصلب إذا بال عليه الإنسان رجع من رشاش البول على جسده. وأكثر ما كان يبول وهو قاعد، حتى قالت عائشة: من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة وهو بالصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم بال قائما. بعضهم وجه أنه كان هذا لعلة كأن يكون يعني أتاه البول ولم يتمكن من الذهاب إلى مكان بعيد وبال قائما لأن المكان غير مناسب للجلوس ونحو ذلك. وعلى كل هذا قد ثبت عنه. فقيل هذا لبيان الجواز، وقيل إنما فعله من وجع كان بمأبضه وقيل فعله استشفاء، وقال الشافعي والعرب تستشفي من وجع صلب البول قائما. والصحيح أنه إنما فعل ذلك تنزها وبعدا من إصابة البول، فإنه إنما فعل هذا لما أتى سباطة قوم وهي ملقى الكناسة وتسمى المزبلة، وهي تكون مرتفعة، فلو بال فيها الرجل قاعدا لارتد عليه بوله، وهو صلى الله عليه وعلى اله وسلم استتر بها وجعلها بينه وبين الحائط، فلم يكن بد من بوله قائما، والله أعلم. قال: وقد ذكر الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأنا أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبول قائما. قال: فما بلت قائما بعد. قال الترمذي: وإنما رفعه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث. قال علامنا الألباني: وأما النهي عن البول قائما فلم يصح فيه حديث مثل حديث لا تبول قائما. نقله هنا في الحاشية عن السلسلة في مرجعه السلسلة الضعيفة، السلسلة الصحيحة الأولى صفحة 200 والضعيفة 938. قال: وفي مسند البزار وغيره من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائما، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده. ورواه الترمذي وقال هو غير محفوظ، أي أنه شاذ. وقال البزار: لا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة إلا سعيد بن عبيد الله ولم يجرحه بشيء. وقال ابن أبي حاتم: بصري ثقة مشهور. وكان يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن، وكان يستنجي ويستجمر بشماله، ولم يكن يصنع شيئا مما يصنعه المبتلون بالوسواس من نتر الذكر والنحنحة والقفز ومسك الحبل وطلوع الدرجة وحشو القطن في بقش الإحليل وصب الماء فيه وتفقده الفينة بعد الفينة ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس، نسأل الله العافية. لا تظنون هذا المرض يسيرا، بل هو مرض شاق، كم أناس يعانون منه، وإذا سمعت لأسئلتهم ترحمهم وتحمد الله على العافية. فالوسواس هذا إذا ابتلي به الإنسان شق عليه في العبادة، صارت العبادة شاقة. إذا جاء وقت الصلاة يأتيه الهم والغم، كيف يتوضأ؟ وإذا توضأ وأراد يصلي كيف يصلي؟ إن أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام عادها مرات، الفاتحة ربما عادها مرات، وهكذا كل أفعال الصلاة بين شكوك، وكلما سمع الوسواس في شيء زاده شيئا آخر، حتى ربما وصل بعضهم إلى أن ترك الصلاة بسبب الوسواس، نسأل الله العافية. ولابن القيم كلام جميل في ما يتعلق بهذا ومعالجته في كتابه إغاثة اللهفان. قال: وقد روي عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه كان إذا بال نتر ذكر ثلاثا، وهذا لا يصح. وروي أنه أمر به عيسى بن يزداد عن أبيه وما مجهولان. قال: وروي أنه أمر به، ولكن لا يصح ذلك من فعله ولا أمره. قال أبو جعفر: قال أبو جعفر العقيلي. قال الشيخ ابن عثيمين في شرح البلوغ: قال الحمد لله أنه ما هو صحيح، يعني هذا باب الوسواس. وكان إذا سلم عليه أحد وهو يبول لم يرد عليه، ذكره مسلم في صحيح من حديث ابن عمر. وروى البزار في مسنده في هذه القصة أنه رد عليه ثم قال: إنما رددت عليك خشية أن تقول سلمت عليه فلم يرد علي سلاما، فإذا رأيتني هكذا فلا تسلم علي فإني لا أرد عليك السلام. يعني إذا سلم عليه وفي مثل هذا الحال وهو حال قضاء الحاجة فإنه لا يرد عليه السلام. الحديث الصحيح برقم 197. قال: وقد قيل لعل هذا كان مرتين، وقيل حديث مسلم أصح لأنه من حديث الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر، وحديث البزار من رواية أبي بكر رجل من ولد عبد الله بن عمر عن نافع عنه. وقيل وأبو بكر هذا هو أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، روى عنه مالك وغيره والضحاك أوثق منه. وكان إذا استنجى بالماء ضرب يده بعد ذلك على الأرض، وكان إذا جلس لحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. كان إذا استنجى بالماء ضرب يده بعد ذلك على الأرض كما في حديث ميمونة، وكان إذا جلس لحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، جاء هذا من حديث أنس، جاء من غير من حديث آخر. والمقصود بهذا أنه كان عليه الصلاة والسلام يستتر في حال قضاء الحاجة، وأنه كان يستنجي بالماء كما قد جاء في الصحيحين من حديث أنس حديث أبي هريرة، وهكذا يستجمر بالحجارة، وهكذا إذا غسل فرجه يمسح يده بالتراب، وهذا كان في غسله من الجنابة في حديث ميمونة. وفي حديث المغيرة أنه انطلق حتى توارى عني، أي معناه ابتعد في حال قضاء الحاجة. إلى هنا، سبحانه.